استووا واعتدلوا استووا استووا القبلة لليمين يسيرا.
الله أكبر.
سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر.
الله أكبر.
الله أكبر. لا إله إلا الله الله أكبر.
الله أكبر.
الله أكبر.
لا إله إلا الله الله أكبر.
الله أكبر.
الله أكبر.
لا إله إلا الله الله أكبر.
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 بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم.
سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله سمع الله لمن حمده. أكبر
الله أكبر
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر
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 بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين الله أكبر
سمع الله لمن حمده
السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها
وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فالله أكبر الله 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 أكبر ولله الحمد يوم من أيام الله يا عباد الله ينبغي أن تستشعره القلوب هو عند الله من خير أيام طلعت عليها الشمس على وجه تلك البسيطة يوم يتواتر فيه العج والثج أحب شيء إلى الله عز وجل في تلكم الساعات فترى المؤمنين اليوم يهرقون الدم لله عز وجل يهرق المؤمنون الدم لله عز وجل يريقونه إراقه ليعلنوا لله عز وجل إخلاصهم حتى في نسكهم وأنه دون حياتهم وأنه بالخصوص من حياتهم فإنه لله عز وجل ليشمل الحياة برمتها خير عبادة تلك هذا اليوم وتلكم الأيام العج والثج أما الثج فالذبح لله عز وجل وأما العج فهو ما تجأر به نحوركم منذ البارحة وهو الذي ستجأرون به والبسيطة برمتها حتى عصر آخر أيام التشريق آخر يوم في هذا المحفل العظيم الذي تظهر فيه معالم التوحيد عالية خفاقة يتواكب معها التوفيق اللهم أعنا ولا تعن علينا اللهم انصرنا ولا تنصر علينا اللهم اجعله بركة لنا ولأمة محمد تأمل أيها القريب أيام يوم عظيم جدا في مثل هذا اليوم احتفى رسول الله صلى الله عليه وسلم به واحتفل حينما تذوب فيه العقائد الشركية والمذاهب الفاسدة والنحل الكاسدة ولا يبقى إلا توحيد الله عز وجل يسمعه الغمام ويصل إلى ما فوق الغمام في هذا اليوم أيها السادة كان يوم العقيدة في هذا اليوم كانت العقائد تنبثق من خلال سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما سنه لنا من معالم هذه الأيام ترفع أعلام العقيدة تلك التي تميزكم ولا والله وبالله وتالله ولا الله مهما خلط المرء بين عقيدته أو تشوشت عليه فلا تميز له ولا فرقان له وعندها ستكون خطواته إلى الله وإيدا كأنه مع ذلك كسيحا لا يستطيع المشي إلى الله عز وجل إنما نور العقائد هو المشي الذي يمشي المرء به بين الناس ليصل إلى الله عز وجل اللهم اقذف نور الإيمان في قلوبنا يا أرحم الراحمين العيد عقيدة مستقلة أيها الإخوة قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين إن لكل قوم عيد وهذا عيدنا أهل الإسلام وكذلك لما قفل إلى المدينة مهاجرا قالوا يا رسول الله إنه قد كان لنا في الجاهلية أيام نلعب فيها يوم النيروز والمهرجان فقال صلى الله عليه وسلم قد أبدلكم الله عز وجل بهما خيرا منهما الفطر والأضحى خيرا منهما الفطر والأضحى فعياد المؤمنين الدالة على التوحيد خير لك وأبقى من كل شيء يثير المرء مع ذلك بتلك العبودية فرحته لأنه كما قلت قد اشتملت على التوحيد ليس من يجعل العقيدة نهجا كالذي ينتمي إليها شعارا هذا الذي نراه الآن في الصعيد الأفيح وتلك الأعناق التي تلوى إلى السماء مكبرة لله عز وجل ثقوا أن الله عز وجل معكم، وأنه سبحانه وبحمده دافع في صدور في ظهوركم، وأنه مع ذلك تقطع السبل ما دام الله عز وجل هو معكم وأنسه يحل عليكم. اللهم أنسنا ولا توحشنا بالطريق يا أرحم الراحمين. العيد عقائد أيها الإخوة، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في العيد الكلام المقتضب، لا سيما في عيد الأضحى. فتأمل جيدا في تلك النقاط السريعة التي أمر عليها من خلال سنته وتشريعه صلى الله عليه وسلم، لتعلم ما تدل عليه أو ما تدل عليه سنته من العقائد. أولا، الأضحية يا عباد الله، الأضحية هذا السج الذي يسجه المرء اليوم كما قلت تهراق الدماء لله عز وجل. الأضاحي النسك يا عباد الله، النسيكة يا عباد الله. تأملوا جيدا لمدلولها العقدي، لها مدلول في تاريخها يشي إلى العقيدة، ولها مدلول في السنة المنصوص على وصفها وهيئتها يشي أيضا إلى التوحيد والعقيدة، ولها مع ذلك بفرع يتبعها ما يشير أيضا إلى شيء من العقيدة. فتأمل جيدا وسل الله عز وجل أن يمتعنا بتوحيده، فإن توحيد الله متعة الحياة وجنتها التي من لم يدخلها لا يدخل جنة الآخرة. اللهم أدخلنا جنتك في الدنيا والآخرة يا رب. تأمل جيدا تاريخ تاريخ الأضحية. الأضحية ولا يجهل أحد منا تاريخها، حينما عمد نبي الله إبراهيم إمام التوحيد الطود الشامخ الذي بذل كل شيء فلم يكن في يده شيء البت حتى يدخره، كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح: فإبراهيم قد جعل طعامه للضيفان وجسده للنيران وولده للقربان وهو بيت القصيد. حينما رأى في منامه أنه يذبح ولده إسماعيل، يذبح ولده بكرية، يذبح ولده الأول الذي أتاه على حين زمان طويل مع شوق شديد، شوق عقدي وشوق أيضا جبلي، أب يريد الولد ونبي يريد من يحمل بعده تلك العقيدة ويبلغها للناس، والثاني مقدم على الأول لا محالة. فجاءه وكبر وبلغ معه السعي، والغلام يا عباد الله إن كان صغيرا لا يحلو كثيرا في نظر والده، أما إذا سار معه وذهب يمشي إلى مسجده وراح وجاء صار له قرة عين. تلك هي الفترة الذهبية للولد لا سيما عند أبيه دون أمه. فلما بلغ معه السعي رأى هذه الرؤيا أنه يذبح ولده، فقال له صراحة، وهكذا مواضع التوحيد حادة، لا نلين في أمر الله عز وجل ولا تلين قناتنا في أمره سبحانه وبحمده، وإلا سقطت السماء على الأرض من هول ذاك الظلم. قال لولده: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا تري، كما قرأها بعضهم: ماذا تري، أعطني رأيك. والظن في نبي الله إبراهيم الذي قدم بدنه وولده وقدم ماله وحياته، الذي لم يلتفت لامرأته وهي في صحراء قفراء لا أنس فيها ولا أنيس، أن يستشير ولده يا عباد الله؟ والجواب لا، وإنما أراد أن يعلم ما في قلبه من التوحيد. فالتوحيد يشوش، كما قال ابن القيم رحمه الله: التوحيد أصفى شيء وأنقى شيء ويلوثه أي شيء، يعكر عليه أي شيء، لأنه صاف جدا. قال: فانظر ماذا تري. والتوحيد في صدور الأنبياء مع ذلك لا يلوث، لكنهم مع هذا يطمئنون. فانظر ماذا تري وماذا ترى، فإذا به يستسلم: يا أبا تفعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله لا يثق بنفسه ولا بقوته ولا بقدرته، وإن تعجب يقولها وهو في مقتبل عمره فلا عجب، فأبوه إبراهيم وأمه هاجر. فلما أسلم وهو الدرس وبيت القصيد، لما أسلم أي استسلم يا عباد الله، الأضحية هذه تذكرك بالاستسلام، كنه الإسلام. أصل الإسلام ألا تناقش الإسلام، بحيث إن جاءك أمر الله عز وجل صرفا أو أمر رسوله صلى الله عليه وسلم مطبقا فإنه لا ينبغي لك أن تجادل فيه، ولا ينبغي لك أن تلوي عنقه، ولا ينبغي لك أن تأخذ معه الكلام وتمطه تمطيطا، فإن هذا لا يرضي الله عز وجل. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أي أمر فهذا تنوين ينكر ما تحته من مفردات أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. إن امرأة من الأنصار رضي الله عن المهاجرين والأنصار نزلت حينما سمعت آيات الحجاب وعلمت أن الله عز وجل قد أمر النساء أن يعتجرن بمروطهن وأن تستر المرأة بدنها وسائر مواضع عوراتها حتى لا يظهر منها شيء، وقفت المرأة مكانها وأرسلت ولدها في أمر عجيب في أمة قد خالت فينا منها مع ذلك مثال، فأرسلت ولدها وقالت يا بني اذهب إلى البيت فأتني بالمرط، فلما جاءها بالمرط ستارة أخذتها واعتجرت بها فلم تظهر من نفسها شيئا، فقيل لها لماذا فعلت؟ فقالت ما أردت أن أخطو خطوة وقد نزل أمر من أوامر الله عز وجل وأنا لم أأتمر به. لذا كانت أمة صادمة ما استطاعها أحد، دان لها المشرق والمغرب لا بعدة ولا عتاد فقط إلا بما ثبت في قلوبهم وإلا بما أفعمت وأترعت من التوحيد به نفوسهم. اللهم أنعم علينا بتوحيدك يا أرحم الراحمين. الاستسلام يا عباد الله ألا يجادل المرء في أمر الله قط، تأمل جيدا. وفي الأضحية أيضا من وصف رسول الله لهيئتها موضع عقدي، فالأضحية لها هيئة، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر في الأضحية ألا تكون إلا من بهيمة الأنعام، فلا تكون من الطيور والبط والأوز مثلا والديك، وإنما تكون من بهيمة الأنعام الإبل والبقر ويلحقه الجاموس أعزكم الله والضأن والماعز، ولكل تحديد السن والهيئة. فتأمل، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يضحي المرء بأقل في الماعز، أن يضحي بأقل في الماعز والضأن من سنة، أتمت سنة ودخلت في السنة الثانية، أقل من هذا لا، إلا فيما تسومح فيه في الضأن. تأمل، ثم مع ذلك في البقر يكون قد قضى سنتين ودخل في الثالثة، وفي الإبل خمسا. وما هو المدلول يا عباد الله؟ تسمع، يقول النبي صلى الله عليه وسلم وقد نهى أيضا أن يضحي المرء بالعوراء، ولا مقطوعة القرن ولا العرجاء ولا من بها مرض ولا من كانت مريضة فظهر عظمها ولا من كانت مع ذلك عجفاء ضعيفة جدا لا تستطيع القيام. وأي موضع عقدي في كلام فقهي أقوله الآن؟ موضع العقيدة يا عباد الله قاعدة تمضي إلى الله عز وجل، يمضي المرء بها إلى الله عز وجل، أنه من ما كان لله عظم، ما كان لله عز وجل عظم، لا يعمد المرء إلى أي شيء فيذبحه لا أبدا، بل يكون الشيء نقاوة نقاوة، فلا يذبح شيء لله إلا متقنا، لا يعبد المرء عبادة لله إلا متقنة ونقاوة ونقاوة. فلا يصلين المرء في أي موضع، لا يصلين المرء في أي موضع يشك أن تصح صلاته فيه، لا يقومن المرء في أي موضع لا يدري ما يخلص لله عز وجل من العمل فيه. وإن كنا نتحدث عن العقائق عن الأضاحي فلم يزل جرح الصلاة في القلوب، كيف حال الصلاة يا عباد الله؟ إن دما أهريق في سبيل الله عز وجل كانت الشجاعة تسيل معه لأجل ركعتين، لأجل ركعتين فقط، دم خبيب بن عدي رضي الله عنه. تأمل، خبيب بن عدي أسره المشركون بعد غزاة بدر، وكان القوم فيهم من الحقد في قلوبهم ما الله به عليم، فلما أسروه قالوا والله لننكلن به، وإنما يريدون التنكيل بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. فقام القوم وعمدوا إليه وجروه إلى أقرب إلى التنعيم أدنى الحل. ثم أخذ الناس يضربونه ضربا جعل البعض من هؤلاء يسلم، ويعلم أن هذا الصبر لا يكون من قبل بشر أبدا إلا أن يكون الله عز وجل قد أمده بمدد خاص. وقام خبيب رضي الله عنه فكانت كلمة واحدة: يا عباد الله تأملوا، قال: هل تتركوني حتى أصلي ركعتين؟ رجل يقتل الآن يقول: ذروني أصلي ركعتين فقط، هما ركعتين فقط، ستمتد الصلة بيني وبين الله، وعندها فاقتلوني إن شئتم، فإنه لا يضر الشاة السلخ بعد ذبحها، وأنا قد فاضت روحي في الركعتين. ركعتين يا عباد الله متقنتين. بكى خبيب على عدم طولهما والرجل يقتل. تأمل، قام من صلاته والتفت إليهم وقال: والله الذي لا إله غيره، لولا أن تقولوا جزع من الموت، يعني طول الصلاة لأنه خايف من الموت، لولا أن تقولوا جزع من الموت لأطلت فيهما. أنا مش متعود أصلي ركعتين كده أبدا، إنما أصلي صلاة متقنة. قيل لعامر بن عبد قيس: أيأتيك الذي يأتينا في الصلاة؟ يقوم الرجل في صلاته فربما لا يدري، وربما نظر إلى بيته وحل مشاكله في تلك الركعات التي بين يدي الله عز وجل. أيأتيك ما يأتينا في الصلاة؟ فنظر عامر متعجبا وقال: لا والله، والذي نفسي بيده، لأن تختلف الأسنة في ظهري أحب إلي من أن يأتيني هذا في الصلاة، لأن أموت أقتل أحب إلي من أن أوسوس من أن يأتيني هاجس من الخارج. قل كل الناس هكذا ونحن بشر، فكن في قمة البشرية تلك التي ربما اتحدت مع هذه الملائكية عند إتقان العبادة، عبودية نهيت فيها عن الطعام والشراب فتشبهت بملائكة تسلم عليهم وداعا حينما تنفلت من صلاتك. كيف حال صلاتنا يا عباد الله؟ وقس على ذلك ما بقي. قام بعضهم في طلب العلم 20 سنة ثم دخل إلى بلده فأما الناس 20 سنة 20 سنة، فقال له بعض طلبته: ما تقول في الكتابة على المحراب يا إمام؟ فقال لهم: كرهها بعض السلف كما نكتب نحن، قد نرى تقلب وجهك في السماء في المحراب. فقال: كرهها بعض السلف. فقالوا: يا إمام، محرابك مكتوب عليه، تبقي لك 20 سنة والمحراب مكتوب عليه آية من الآيات أو حديث من الأحاديث. فنظر إليهم أبو زرعة رضي الله عنه ومع ذلك كان مشمئزا ومتعجبا وقال: أورأيتم هذه؟ رأيتم ما كتب في المحراب؟ أيدخل أحد في الصلاة ثم يرى أكتب في محرابه أو لا؟ والله ما رأيتها إلا الساعة. 20 سنة يصلي بالناس لم يرى كتب في المحراب أو لا، والحق أنه يستحضر أنه قام بين يدي الله عز وجل. أخبارهم كثيرة، قس على ذلك عباداتك كلها، لا سيما وما يأتيك من عقيدة ثالثة تحتاج إلى الإتقان هي في الأضحية أيضا. العقيدة الثالثة أيها الإخوة هو ما قاله الفقهاء: إن الأضحية إذا أكلها صاحبها كلها غرم مكانها أضحية أخرى. يعني إذا ذبحت اليوم ذبيحة فأكلتها أنت وعيالك ولم تتصدق منها بشيء، يقول الفقهاء: عليك أن تأتي بغيرها، لا تجزئك هذه الأضحية. فدل ذلك أيها الإخوة على أنه ينبغي أن يخرج لأخيك الفقير شيء مما تذبحه. وما هو المدلول العقدي؟ الولاء والمحبة والنصرة القائمة بين المؤمنين بعضهم لبعض، المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، ولي الرجل ولي لأخيه، محب لأخيه، ناصر لأخيه، مدافع عن أخيه. يجد المرء طعم اللقمة إذا وضعها في فم أخيه، كما يقول أبو سليمان الداراني رحمه الله: والذي نفسي بيده إني لأضع اللقمة في فم أخي فأشعر بحلاوتها في فمي أنا. قال أبو سليمان: سألت صاحبا لي يوما عن دين لي، قلت: أقرضني. فقال: كم؟ فسقط من عيني. يريد أن لا يقول له كم، أقول: أقرضني، قل هذا كيس النقود خذ ما شئت منه.
حتى قيل عن بعضهم أن صاحبه دخل إلى بيته وسأل الجارية أثم هو، يعني هو في البيت؟ قالت المرأة لا، قالت الجارية لا. قال فأين كيس نقوده؟ فأتت الجارية بالكيس وأعطته إياه، فأخذ منه ما شاء ثم انصرف. فرجع الرجل فقالت له حدث كذا وكذا، والمنتظر أن يقول لها أنت الآن توضعين تحت المقصلة، تتصرفين في مالي وبغير إذني، ومن قال له أن يجعل يده في كيسي؟ أبدا. إنما الأمر كما قال الحسن رضي الله عنه: أيعمد أحدكم إلى كم صاحبه، أي إلى جيبه، فيجعل يده فيه فيأخذ ما شاء من ماله؟ فقالوا له لا. قال إذن فلستم بإخوة. قام الرجل وقال لجاريته: هل جاء الرجل وفعل هذا؟ قالت نعم. قال آلله. قالت آلله. قال آلله. قالت آلله، يعني والله، يؤكد عليها. قالت آلله. قال إذن فأنت حرة لوجه الله عز وجل من فرط فرحه. حتى قال بعضهم وقد استسلف منه صاحبه مالا، فدخل في غرفته يبكي، فقالت له امرأته: أتبكي صبابة للمال؟ إذن فلما تعطيه؟ يعني إذا كنت تبكي على المال فكنت ادخرت وقلت له مش معايا، فإذا لماذا لم تداري عليه المال ولم تعطيه شيئا؟ فقال الرجل: ويحك، أظننت أنني أبكي صبابة للمال؟ قالت: فعلى ما تبكي؟ قال: أنا أبكي لأجل أنني أحوجت صاحبي أن يسألني. كان المفترض أني أنا أعرف حالته قبل أن يسأل فأدخل عليه وأهديه بالمال. هذا يوم الفقراء أيها الإخوة، يوم الذين لا يجدون أن يأكلوا اللحم، أطعموهم وأغنوهم اليوم، أغنوهم اليوم وواسوهم، فإن المواساة صميم الولاء. الولاء: يا أيها الذين آمنوا، من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. قال بعض السلف: هذا أسلوب إغراء، أن يقدم الله محبته على محبة غيره، على محبة المؤمنين له، وليس العجب من قوله يحبونه، وإنما العجب من قوله يحبهم. تأمل الصفة الكاشفة فيهم: يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين. قال قتادة بن دعامة: ترى المؤمن للمؤمن كالأم الرؤوم على ولدها، فإما أن تكون أخي بصدق فأعرف منك غثي من سميني، وإلا فاطرحني واتخذني عدوا أتقيك وتتقيني. دخلوا على بشر بن الحارث الحافي فوجدوه يرتعد من البرد في ليلة شاتية، وملابسه على المشجب، المشجب الشماعة، كانت ملابسه معلقة. فقيل: يا أبا نصر، هل أخذت الملابس؟ أنت ترتعد من البرد الآن، هل أخذت ملابسك؟ فاسمع إلى العجب، هم أجدادك، ومن شابه أباه فما ظلم أمه وقد صحح نسبه، هم أباؤك أيها السادة، أباؤنا. فنظر إليهم بشر وقال: إنني لم أجد ما أواسي الفقراء، أحسست بالبرد فأشفقت على إخوان الفقراء الذين لا يجدون ما يستدفئون به من ملابس، إني قد لم أجد ما أواسي به إخوان الفقراء، فأردت أن أواسيهم ولو بأن أستشعر طرفا من البرد. نزع بعض ملابسه وجلس بشيء خفيف جدا حتى ارتعد بدنه مع ذلك من شدة البرد ليشعر بالفقير. أحسنوا إليهم وأغنوهم في هذا اليوم أن يطوفوا على الأبواب. نسأل الله عز وجل أن يحسن إلينا وإليكم. تأملوا أيها السادة عقيدة ثانية، هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخروج إلى صلاة العيد والعودة. السنة أن تكون ماشيا، إلا أن تكون المسافات طويلة، ومع ذلك أن تسير من طريق وتعود من طريق مخالف، فتكون أنت مثلا جئت من يمين الطريق فتعود من يساره، وجئت أنا من يسار الطريق فأعود من يمينه، فتبقى الشوارع مزدحمة القريبة من الساحات في هذا اليوم طوال الوقت. فما مدلول ذلك العقدي؟ قال أهل العلم: إنما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا إرهابا للكافرين ودخول الحزن، إدخال الحزن على المنافقين. وهل هذه عبادة؟ عبودية المراغمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته أصلى ثلاثا أو أربعا فليصلي ركعة، فإنه إن كان قد صلى ثلاثا قد تمت صلاته، وإن صلى أربعا كانت إرغاما للشيطان. عبودية الإرغام، عبودية الإحزان، عبودية تخويف الكافرين. عبر تلك الأقمار الصناعية اليوم ينظرون إليكم بهذه الأعداد الغفيرة ويعلمون ولاءكم لله عز وجل، فييأسون، ييأس أحدهم ولا يطمع في أن يدخل عليكم الشرك أو أن يدخل عليكم فيهزمكم ويأخذ بعض ما في أيديكم. اللهم اقطع دابر الكافرين وقنا شر المنافقين. النفاق في الداخل الذي هو بين الصف إذا رأى هذه الكثرة حزن، لأن من صفات المنافقين الكاشفة أنهم يحزنون بعلو الإسلام، يحزنون ويفرحون بانخفاض سهم الإسلام مع هذا. اللهم إنا نعوذ بك من النفاق وأهله. فموقفكم هذا موقف عقدي أيها السادة، فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم في غير ما موضع. فلما فتح رسول الله مكة فعل فعلة عجيبة، فأقام بلالا يؤذن فوق الكعبة، وهذا لم يفعله قبل ذلك قط، وما فعله بعد ذلك قط، لأنهم يأنفون من السود ويعظمون الكعبة. وكان بلال أسود حالك السواد، كما قال الأول إن أكو أسودا فالمسك لوني، لكنه عند أهل الجاهلية مرفوض. فلما رأوه على ظهر الكعبة يؤذن انكسرت نفوسهم وانخذلت، وهو مقصود شرعي. وفي صلح الحديبية ذبح الناقة الحمراء، وما الذي يغني عن الحمراء أو الصفراء؟ تلك ناقة أبي جهل التي غنمها النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر، فكان ذلك إرغاما للمشركين وغيظا مع ذلك لهم. وتعلمون قصة أبي دجانة لما سار بين الصفين متبخترا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذه مشية يبغضها الله ورسوله إلا في هذا الموضع. فتأمل جيدا، موقفك موقف عقدي، وأنت تسير في الطريق ذهابا وإيابا فقط يثير ذلك رعبا في قلوب أعدائك. اللهم أرهب منا أعدائنا وامنحنا أكتافهم، أنت أرحم الراحمين. ثم أيها الإخوة وأخيرا، عقيدة التكبير. التكبير، نصبح في يوم رمضان مكبرين، ثم في يوم الأضحى نكبر بمسافة أطول حتى آخر أيام التشريق عند غروب الشمس، ثم ننادي إلى الصلاة مكبرين، ثم نرى رسول الله يفتح مدائن بالتكبير قبل أن يعمل السلاح فيه. فأخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: صبحنا خيبر، حصن خيبر، فخرج القوم ينظرون، فلما فتحوا أبوابهم وخرج فلاحوهم معهم فؤوسهم ومساحيهم عدة الفلاحة، فلما رآهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأوه ارتعبوا وقالوا: محمد والخميس، يعني محمد والجيش، لأنه كان يقسم خمسا، محمد والخميس. ثم انطلقوا إلى داخل الحصن، فجار رسول الله بقوله: الله أكبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. يكفي فقط مع عقيدة التكبير أن تنزل بها فقط، أن تملأ، أن يملأ التكبير قلبك، أن تفعم نفسك وتترع بعقيدة التكبير، أنه لا يكبر أحد مع الله عز وجل، ولا يصادر أحد على أمر الله عز وجل. فالله عز وجل الكبير المتعال، العزيز الذي لا يغالب، القهار الذي يمضي أمره ولا راد لقضائه ولا معقب على أمره سبحانه وبحمده. حين يمتلك المرء هذه العقيدة تملأ قلبه، فإنه حينها يفتح له، تفتح له كل المغاليق. إن قرية حمص أيها الإخوة فتحت فتحها الأول بالتكبير فقط، وقف الصحابة يحاصرونها، وهي مدينة هراقل ومعقله وفيها كل العدة والعتاد، فوقف الناس يحاصرونها والتوحيد في قلوبهم يتلألأ، في كل يوم تزداد العبودية، حتى صلوا الفجر يوما بغير اتفاق، ثم قام الصحابة يكبرون، فالصوت خافت